الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مدارسة كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري، وقد بلغنا إلى الباب 40 منه. نعم، سم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة.
نعم،
حدثنا
العظة هي الموعظة يعظ فيها الإمام من وراءه فيما يتعلق بصلاتهم أو ما يتعلق بدينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم واعظ إلى ربه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم.
في هذين الحديثين، في حديث أنس وقبله حديث أبي هريرة رضي الله عنهما، إخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخفى عليه خشوعهم، مع أن الخشوع قلبي لكن يظهر أثره على الجوارح في سكونها وخضوعها وخشوعها لمن خشعت له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كثر عبثه في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إنه لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، أي صلاتكم، إني لأراكم من وراء ظهري. قالها وهو على المنبر، وقالها وهو في محرابه. ورؤيته لهم وهو على المنبر أو في محرابه من الذي يكشفه الله له من الغيب الحالي، فإن الغيب أنواع ثلاثة: غيب مستقبلي، وغيب حالي، وغيب ماضي. الغيب الماضي كما أخبر الله نبينا من أخبار من سبق، والحالي فيما يقع في وقته قبل أن يعلم به الناس، أو ما يكشفه الله لهم مما لم تجر العادة أن يكشفه لغيره، كأن يرى الناس من وراء ظهره ويعلم خشوعهم وركوعهم وصلاتهم. ومنه الغيب المستقبلي. أما الغيب المستحكم فلا يعلمه إلا الله. ومن هذه الأنواع الثلاثة ما يبديه الله ويظهره على من شاء من رسله، سواء من رسله من البشر أو من رسله من الملائكة. ففي آية الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفي هذا أنه وعظهم لما صلى بهم ورقى المنبر، وعظهم بما فيه مصلحتهم في صلاتهم، وأنه وإن كان مستقبل القبلة فإن الله يكشف له من وراءه، وهذا الكشف لا يغير من خشوعه صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يقال مسجد بني فلان.
هذا من أحكام المساجد أيضا فيما يتعلق بتسميتها: هل يسمى مسجد بني فلان، مسجد الراجحي، مسجد الخليفي، مسجد فقيه؟ هل يصح نسبة المساجد إلى من بنوها أو من كانت في أحيائهم أو سميت بهم؟ الجواب أن هذا مشروع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ذلك، ومن ذلك مسجد بني زريق والذي لأجله ترجم البخاري هذا الحديث. نعم.
حدثنا يوسف بن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها.
أين الشاهد من الحديث للترجمة في ذكر مسجد بني زريق؟ فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم عليه، إذن دل على جواز أن تسمى المساجد بأسماء من تسببوا بها أو سميت بهم ما لم يكن محذوران. الأول أن يكون مدعاته الكبر والتعالي والتعاظم، ثانيا أن يكون سببه الحمية والعصبية التي تورث الشقاق بين الناس، فإذا خليت من ذلك فلا بأس أن تسمى المساجد بأسماء أناس معينين أو غير معينين. المعين مسجد آل فلان أو بني فلان، غير المعينين جامع التوحيد، جامع الموحدين، مسجد المؤمنين وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة والخيل الغير المضمرة. المضمرة المعودة على الركب التي تضمرت خواصرها من طول الجري ومسافتها أبعد من الحفية إلى ثنية الوداع، وثنية الوداع هي قريبة من مسجده، بينها وبين المسجد النبوي نحو من كيلو في سفح جبل سلع من الناحية الشرقية، كانت تسمى بالعطن، يرتفع الناس فيها على هذه الثنية ثم يمضون. والحفية قريب من مسجد الملك فهد اليوم في المدينة جهة الخط المشهور خط الخواجات، أي مسافة طويلة. وأما الخيل غير المضمرة فكانت مسافة الركض لها أقل من ذلك، من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع. وفيها جواز السبق بالخيل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاثة: خف أو حافر أو نصل. الخف خف البعير، والحافر حافر الخيل، وأمثالها من المركوبات كالبغال والحمير، والنصل هو الرمي بالسهام، ويحل محله اليوم الرمي بالنيشان سواء بسلاح ناري أو بسلاح يقذف مقذوفه رشا أو غير ذلك، لأن هذه الثلاث من أدوات الجهاد، فصحة المسابقة فيه وبذل العوض لأجله ويكسبه الرابح، ولا يكون هذا من الميسر الذي حرم علينا وجعل قرينا للربا والخمر. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والميسر هي المسمات اليوم بالمقامرات والمراهنات، بذلت من طرفين أو من طرف واحد، ومن البذل من طرف واحد أن الخسران في لعبة ورق أو كرة طائرة أو غيرها يعشيهم، هذا ميسر وهذا قمار وهذا رهان. أما السبق في هذه الثلاثة، في مسابقة الخيل ومسابقة الإبل ومسابقة الرمي، فلو بذل من أحدهم أو من جميعهم وحازه السابق والفائز فلا بأس به. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وكنت أنا ممن سابق بها، سواء الخيل المضمرة أو الخيل غير المضمرة. نعم.
سأل الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه. إذ جاءه العباس فقال:
إذ جاءه
العباس رضي الله عنه،
نعم،
فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
اللهم صلي وسلم عليه. هذا حديث ثابت في الصحيحين سبق ذكره، قال فيه: وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان، والحديث من مسموعات البخاري، وإن كان هنا أداه بغير طريق السماع. وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بمال من البحرين. ما البحران؟ أصل البحرين اختلاط الماء العذب بالمالح، والمراد بالبحرين هي هجر المسماة اليوم بالأحساء، ثم انتقل هذا الاسم اليوم إلى دلمون فسميت باسم البحرين. وكان أعظم مال أتيه عليه الصلاة والسلام، وهذا من الجزية التي وضعها عليهم، إذ كان في هجر مجوس، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. جيء بهذا المال حتى زبر في المسجد. والمال أنواع: طعام وثياب ونقد. وقد صلى بالناس صلاة الصبح فغص المسجد عن أهله، كما ها هنا خرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه. ليش ما التفت النبي إلى المال عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يهمه، فإنه إذا أذن المؤذن ما أشغله شيء إلا الصلاة، لا يهمه شيء غيرها صلى الله عليه وسلم. ولم يلتفت إليه لأنه لم يبلغ في قلبه مبلغ المال والطعام والدنيا التي تكون في مبلغ نفوسنا. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم جلس إليه، أي إلى هذا المال الذي جاء به أبو عبيدة من البحرين. جاء في اللفظ الآخر أنه لما انصرف ونظر إلى الناس وقد غص بهم المسجد، قال عليه الصلاة والسلام واعظا لهم: والله ما الفقر أخشى عليكم، لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال من البحرين. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال فيها: وإن الدنيا لو تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ثم جلس إلى هذا المال فأصبح الناس يتوافدون عليه: أعطني، فيعطي كل واحد حتى يرضى صلى الله عليه وسلم. وهذا تصرف من نبي الله يدل على تصرف ولي الأمر فيما يناط به. حتى جاء عمه العباس، وكان قد فادى نفسه وفادى عقيلا ابن أخيه أبي طالب، فداهم من المسلمين، قال أعطني فأعطاه، فما زال يحثو في ثوبه حتى عجز العباس أن يقوم من ثقل ما في حجره، فقال يا رسول الله مر أحدا فليعينني، قال لا، قال فأعني أنت، يمون عليه ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، قال لا، فحثى منه أي أخذ منه فأراد أن يقوم فعجز، ثم حثى منه فيا الله قام، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وقد احتمله على كاهله، فما زال ينظر إليه حتى غاب عنهم. ما قام النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك المال وعنده فيه درهم واحد، كله قسمه بين من عنده من المسلمين ومن طلب صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أنه يجوز أن يقسم المال والغنائم في المسجد، كما ترجم له البخاري. أين تعليق القنو في المسجد؟ أن من هذا المال ما هو تمر، فيجوز أن يعلق ويأخذ منه الناس ويأكل، وأن يوضع في أطراف المسجد بشرط ألا يترتب عليه أذى واتساخ للمسجد. نعم، نفتح المجال للأسئلة بعد قليل إن شاء الله. سم.
سم الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله، سمع أنسا رضي الله عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال: لطعام؟ قلت نعم. فقال: لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم.
هل يجوز أن يدعو الداعي من في المسجد الطعام؟ يقوم يقول: الله يحييكم، اقلطوا، تفضلوا على الغداء، على العشاء. يجوز ذلك ولا ما يجوز؟
يجوز.
نعم يجوز. قالوا: بشرط ألا يرفع صوته فيشوش على مصل وقارئ. والدليل على جوازه أن هذا فعل خير وفعل مروءة ومعروف، والشريعة تندب إلى ذلك وتحث عليه. أنس بن مالك صغير، أرسله أبو طلحة، ما علاقة أبي طلحة بأنس بن مالك؟ ها يا مسعود. نعم، أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم الرميصة بنت ملحان أم أنس، فيكون أنس والحلة هذه ربيبه. أعدت أم سليم الرميصة طعاما نعبر عنه بالمختصر، طعاما مختصرا، فأرسل أبو طلحة أنسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه وأمره أن يساره، فسار، فجاء أنس ورآه النبي وهو ساكت، فقال له عليه الصلاة والسلام وقد عرف ما جاء به، قال: أبعثك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال: بطعام؟ قلت نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لمن حضره: وجلهم من أهل الصفة من فقراء المهاجرين. قال: هلموا إلى الطعام، يعني تفضلوا. يقول أنس: فقمت بين يديه، أي أمامه، أركض أعدو، فأخبرت أبا طلحة وأمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالناس معه، لم يضجروا ولم يتكلفوا، وما قالوا نخاف الفشيلة ولا ما نقوم بالواجب، لأن كرمهم لله، ما هو علشان بيض الله وسود الله ونعم بفلان وتراب بعلان، لله كرمهم وبذلهم لله. وهذا الفارق العظيم بين ما عليه الكرام حقا وبين ما عليه مدع الكرم وطالب الثناء والمدح، يا كثرهم في هذا الزمان، أصلحهم الله وكفانا وإياكم مسلمين شرهم. فلم يضجروا، عرفوا أن الداعي لهم رسول الله وأن الله سيجعل فيه البركة. وكان المكان ضيقا فصار يدخلهم أرسالا أرسالا، فطعموا حتى شبعوا وقاموا عن الطعام ولم يتغير منه شيء. شاهده للباب الدعوة إلى الطعام في المسجد، وذكر من أجاب، أي من قبل هذه الدعوة واستجاب لها وخرج إليها. نعم،
جزاكم الله خير.
عندنا مسألة في دعوة العرس، لو قال الله يحييكم على زواج فلان ولم يخص أحدا لا تجب إجابة الدعوة، تسمى عند الفقهاء بدعوة الجفلاء، وهي دعوة لا يخص بها الداعي معينا يعمهم، فهذه لا يلزم فيها الإجابة، مع أن إجابة دعوة العرس واجبة، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله كما في الحديث. لكن إذا كانت دعوة جفلة لا تجب فيها الإجابة. نعم،
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.
لا إله إلا الله. مما يكون في المسجد القضاء بين الناس في الخصومات والمنازعات، وكذلك في الحدود، ومنها حد اللعان، كذلك القضاء بين الرجال والنساء في المسجد، وما قد يكون معهم ارتفاع صوت، فإن المساجد مواضع لإقامة حكم الله جل وعلا، إنما تصان عما يبتذل فيها، والقضاء من إقامة حكم الله فيها. وإلى عهد ليس بالبعيد قبل إنشاء المحاكم كان القضاء في المساجد في الطريق إليها ذاهبين وآيبين، توسع الناس فصار القاضي يجلس في بيته أو عند فيء في بيته في غير أوقات الصلاة يقضي، وكانوا يجلسون للقضاء من الظهر إلى العصر في المساجد في محاريبهم، يتقدم اثنين هم من يرجعون، يتقدم آخرين، وهكذا حتى احتاج الناس إلى دور القضاء وضبطها وما تعلمون من إجراءاتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في سبب نزول آية الملاعنة في أوائل سورة النور، فإن هذا الرجل معروف هو عميمر العجلان الأنصاري رضي الله عنه، لاعن من امرأته نافيا نسبة ما في بطنها إليه، فحكم بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فطالب عويمرا بأربعة شهداء يشهدون على ما ادعاه عليها، فقال: ما عندي شهداء. فأنزل الله عز وجل ماذا؟ أن شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. ما العذاب؟ الرجم، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فحصل بينهما هذا الأمر في المسجد وتلاعنا، معنى تلاعنا شهد عليها أربع شهادات ولعن نفسه، وهي شهدت في درء الحد أربع شهادات عليه بكذبه ولعنت نفسها، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما تفريقا مؤقتا ولا مؤبدا؟
مؤبد.
هذا أعظم أنواع التفريق في شريعتنا، فإن التفريق بين الرجل والمرأة أنواع، أشدها الملاعنة، لا يجتمعان أبدا ولو تابا، فلا يجتمعان أبدا في أصح أقوال العلماء. يليه التفريق بالطلاق الثلاث التي تبين معها المرأة بينونة إيش كبرى، فإنها لا تحل أن ترجع له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، دونه البينونة الصغرى. ما هي البينونة الصغرى؟ أنت أجل منين؟ من رأسك ولا من لسانك اللي يودك؟ ها وش حقوتك البينونة الصغرى؟ لا جاها ولا لا ما جاها؟ أي لا ما فيها عادات هذه. ها ها البينونة الصغرى كل فراق بانت منه المرأة بينونة صغرى ترجع لكن بعقد جديد، كالطلاق الرجعي، فإن طلقها وخرجت من عدتها يجوز ترجع لكن لابد ترجع بعقد جديد ومهر جديد، يعني مثل ما تقولون زواج من جديد ملاك من جديد. ومثله كذلك ما يكون من فسخ، والفسوخات ثلاثة أنواع: فسخ من جهة الزوج بالطلاق، وفسخ من جهة المرأة بالمخالعة، تخلع الزوج ما تخلعه، هو أقوى منها وتده في الأرض أعمق منها، ما تقوى تخلعه، إنما تخلع نفسها من ربقته وذمته. حطوا بالكم يا أخواني لا يهجول لكم الإعلام كل هجولة حتى يغدي الرجال رخمة يخلع ما يخلع، إنما تخلع نفسها من ذمته. ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظن ألا يقيم حدود الله. هذا يسمى بالفسخ من جهة الزوجة، سواء كان بعوض أو بغير عوض. النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم الشرعي، يرى أن الحياة بينهما غير مستتبة فيحكم بالفسخ، فسخ النكاح. وفسخ النكاح ليس طلاقا في أظهر أقوال أهل العلم، ولهذا تعتد معه المرأة المفسوخة سواء من جهة الحاكم أو باختلاعها بحيضة واحدة. طيب تحسفوا وندموا طقتهم الحسوفة يرجعون بعقد جديد، يجوز الرجوع بعقد جديد. نوع خامس من التفريق الإيلاء. ما الإيلاء؟ يغضب الرجل على زوجته فيحلف عليها ألا يطأها، هذا اسمه الإيلاء. فإذا ادعت عليه أنه أضرها، لأن من مقاصد النكاح قضاء الوطر، يربصه الحاكم الشرعي 4 أشهر من إقامة الدعوة، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا رجعوا عن ما حلفوا به حمد لله، وإلا فبعد 4 أشهر يفسخها القاضي. فهذا القضاء بما اشتمل عليه من اللعان وقع في المسجد واشتهر ذلك بينهم، فدل على جواز التقاضي في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى 2 ركعة.
هذا الحديث ترجم عليه البخاري بقوله: باب إذا دخل بيتا يصلي، أي يصلي فيه لأهله، حيث شاء أي المصلي أو طالب الصلاة، أو حيث أمر قال ولا يتجسس. ليش جاب البخاري هذا القيد؟ لأنه إذا دخل البيت نظر في نواحيه، وهذا قد يكون مدعاة للتجسس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عتبان بن مالك الأنصاري قال: أين تحب أن أصلي لك؟ وسبب الحديث أن عتبان بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام وكثيرة الأمطار، وإني أريد أن تصلي لي في بيتي مكان أتخذه مصلى، ليس مسجدا لكن دون المسجد. فوافقه عليه الصلاة والسلام وأتاه ضحى، فلما دخل عليه قال: أين تحب أن أصلي لك يا عتبان؟ فأشار إلى ناحية من بيته. يقول محمود بن الربيع، وهذا من أصغر الصحابة سنا وآخرهم موتى، يقول رضي الله عنه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. وش هالمجة؟ هذه مزحة ولعب من النبي، مداعبة لهذا الطفل. وش سوابه؟ أخذ ماء في فمه ثم دفعه في وجهه، هذه المجة. هل ما يوجع؟ ها؟ لو تسويها الحين ها؟ يجونك عيال المدلعين والمدلعات يورونك صنعتك. الله المستعان. عقلها محمود بن الربيع، ولهذا قالوا: يجوز للراوي أن يتحمل الرواية دون البلوغ ويؤديها بعده. قال: أين تحب أن أصلي لك يا عتبان؟ فأشار إلى ناحية، فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى، وصففنا وراءه. والوقت وش وقت؟ ضحى. ففيه جواز أن تصلى الضحى لحاجة جماعة، إما للتعليم أو جاءهم في بيتهم يتخذون المكان مصلى ونحو ذلك. عتبان بن مالك رضي الله عنه فرح بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وش سوى؟ تبون سوى عزيمة وكرامة وجمع الأنصار وربعه؟ لا، تسامع الناس ممن حواليه من رهطه وجماعة وبني عمومته فقدموا على عتبان. وش يبون؟ يريدون مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال عتبان: فحبسناه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على خزيرة. حبسوه على خزيرة، هي العصيدة، ورمى ذبح والذبائح وحط المفاطيح للرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ ورمى قعد القعدان، كرمهم في نفوسهم ما هو في صحونهم وقدورهم. فبينما نحن جالسون عنده قال صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ مالك بن الدخشم، وكان من بني عمومة عتبان. فقال رجل وهو سيء الظن به: يا رسول الله، إنه مع المنافقين، نرى وجهه معهم. فقال آخر: بئس ما قلت يا فلان، دافع عن عرض أخيه في أمر اتهم فيه بدينه وعقيدته. ومدافعة المسلم عن أخيه في دينه وعقيدته من أعظم الجهاد يا أخواني، له الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما أن النيل منه بمجرد التهمة والظن ذنب كبير عظيم عند الله، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جاء فيما دون العقيدة في أمر يتعلق بالعرض، والدين أعظم من العرض. قال: بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله لا نعلمه إلا يحب الله ورسوله. دلالة على أن المنافقين لا يحبون الله ولا يحبون رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شاهده لهذا أنه إذا صلى في ناحية لا يتجسس ولا يتلطف بعينه وينظر في خبايا الناس في بيوتهم أو ما وضعوا من أثاثهم، خصوصا والنفوس متشفحة إلى التشفي أو إلى التحرص على ما عند الناس من خير في أماكنهم. نعم.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب رضي الله عنه في مسجده في داره جماعة.
نعم.
حدثنا سعيد بن غفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان رضي الله عنه: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخيش أو ابن الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا الحديث فيه ما ترجم عليه البخاري من اتخاذ المساجد في الدور، ومعنى في الدور يجتمع عليها أهل الحي من الإخوة وأبناء العمومة الذين تتقاصر دورهم وبيوتهم، فيتخذ المسجد بينهم أو في طرف دار أحدهم يجتمعون فيه للصلاة. وكان عتبان بن مالك ثقل وكبر ودنا بصره، والمدينة كثيرة الهوام، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في بناء مسجد يكون له ولجماعته، فكان هذا الحديث. فقدم عليه غدا عليه النبي، يعني الضحى، هو وأبو بكر، هؤلاء أكرم أضياف على وجه هذه البسيطة. قبل أن يجلس قال: أين تحب أن أصلي لك يا عتبان ابن مالك؟ فأشار إلى ناحية يصلي بها حتى تتخذ مسجدا له ولجماعته، وصلى بهم. بعدما صفهم صلى بهم الضحى صلاة جماعة، ثم قال: حبسناه على خزيرة، هي العصيدة، هي المسمات اليوم بالعصيدة، حبسناه على خزيرة صنعناها له. ليش ما تكلفوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم ضيف وهم أهل جود؟ لأنهم يعلمون منه أنه لا يحب ذلك، لا يحب التكلف، بل التواضع شأنه في كل شيء حتى في مطعمه، وهو القائل: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. وش الكراع يا أخواني؟ رجل الذبيحة. ما قال هذا حقي وذا مو بحقي، وهذا قدري وهذا ما هو بقدري، كما عليه أهل الدنيا للأسف، وإنما لو دعي إلى شيء يسير لأجاب لتواضعه. الحين لو يعزمك واحد يحط لك دجاج، وش كبرها في عينك؟ لما في نفوسنا من النقص، والضعف حتى صار قدرك عند الناس في صحونهم وفي قدورهم لا في قلوبهم. هذا النقص، إذا جاء النقص في الدين ذهب إلى المروءة والأخلاق وذهب إلى الكبر والتعالي، ولن يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال تواثب رجال ذو عدد، يعني ما هم شويين، تواثبوا على بيت عتبان لما علموا أن النبي عنده وأن مجلسه معهم على هذه الخزيرة، فسأل أين مالك بن الدخيش، هذا التصغير هو مالك بن الدخشن، فقال رجل مستعجلا في كلامه، قال ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله. الحكم عن النفاق ما هو بسهل، لأن معناها الاطلاع على ما في قلبه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تقل ذلك، أدبه بلطف ونهاه بشيء فيه عنف، لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال يا رسول الله تعذر، نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، لأن المنافقين كانوا معلومين من كبارهم في ذلك الزمان، يجالسهم ويماشيهم ويدافع عنهم يبرر لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك، قال الله ورسوله أعلم، ثم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ففيه اتخاذ المساجد في الدور والبيوت، أي بينها يصلي بها الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم.
نعم، سراتهم، وسراتهم يعني من كبرائهم وأشرافهم من بني سالم بن عوف من الأنصار. نعم،
عن حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه فصدقه بذلك،
لأن الحديث حديث عظيم فأرادوا استيثاقا فصدق هذا الصحابي صحابيا آخر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن عظمة هذا الحديث ترجمه الشيخ محمد في كتاب التوحيد في حديث عتبان بن مالك الأنصاري، اختصره فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا في فضل التوحيد. نعم،
السلام الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمن في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى.
طيب، التيمن أي البدء بالرجل اليمين في دخول المسجد، عرفنا المسجد وغيره، وش غيره؟ البيوت، غير المسجد البيوت، يستحب أن يقدم اليمنى دخولا والرجل اليسرى خروجا، عكس إيش؟ خلاء، فإن الخلاء يقدم ماذا؟ اليسرى دخولا واليمنى خروجا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال مصنف رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
هذا الحديث حديث عائشة المؤمنة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن أي البدء باليمين في شأنه كله، الشأن كله أي ما منه التكريم والإعزاز بخلاف ما منه التنزه فإنه يكون بشماله. ثم قالت في طهوره يبدأ بالميامن، يغسل اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، وترجله، ما الترجل؟ مشط الشعر، يبدأ بجانبه الأيمن قبل الأيسر، حتى في حلقه في النسك منين يبدأ؟ بالجانب الأيمن. وتنعله في لبس نعاله، يبدأ لباسا باليمنى ويبدأ نزعا باليسرى، يبدأ نزعا باليمنى ينزعها أيضا. منين أخذ البخاري؟ التيمم في دخول المسجد وغيره من البيوت، تخريجا على هذا التيمم في شأنه كله ما هو من باب التكريم، من باب التكريم. يبدأ باليمنى، يبدأ باليمنى، تختمه كان بيده اليمنى، في إصبعه ماذا؟ البنصر، لأنه باب تكريم، فما كان فيه تكريم وإعزاز فالأفضل باليمنى. طيب في الوضوء، وش رأيكم لو أنه توضأ وغسل رجله اليسرى قبل اليمنى ويده اليسرى قبل اليمنى، يصح وضوءه؟ يصح، لكنه خالف الأفضل. لكن لو قدم غسل الرجلين على اليدين ما صح، لأنه خالف فروض الوضوء في ترتيبها. واضح يا أخواني؟ أي نعم نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور.
هذه الأبواب كما لفت الانتباه إليه في المجلس السابق هي في أحكام المساجد. البخاري رحمه الله من فقهه ضمها إلى كتاب الصلاة، لأن المساجد من أعظم ما تخص به إقامة الصلاة فيها. إذا كان هناك قبور هل تنبش لأجل المساجد؟ الجواب نعم، تنبش القبور لأجل المساجد ويتخذ مكانها المسجد، كما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في موضع خرابة لأيتام من بني النجار في حائط لهم، فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم ذلك. قالوا: هو لله ورسوله. فأبى أن يأخذه إلا بقيمة، لأن المال يتعلق بالأيتام. من ساق القيمة؟ ساقها أبو بكر رضي الله عنه. وكانت الأرض في طرفها قبور مشركين، وفي طرفها خرب خريبات ونخل قديم، فأمر صلى الله عليه وسلم بنبش القبور وإبعادها، واتخذ مكانها مسجده الذي أول ما بني 50 ذراع في 50 ذراع، ثم وسع إلى 100 ذراع في 100 ذراع، ثم وسع بعد ذلك إلى 200 ذراع في 200 ذراع، اللهم صلي وسلم عليه. ولأنه لا يجوز الصلاة في المقابر ولا دفن الصالحين والعظماء في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال البخاري: وما يكره من الصلاة في القبور. يكره ها هنا يعني يحرم. إذا سمعتم في عصور السلف القرن الأول والثاني والثالث كلمة يكره فإن معناها التحريم، حتى جاء الاصطلاح بعد ذلك في التقسيم بين الكراهتين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. يكره ها هنا بمعنى يحرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. ولا تصح الصلاة في المقابر إلا صلاة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود. أي صلاة؟ الصلاة على الجنازة، سواء قبل دفنها أو صلاة عليها بعد دفنها. نعم.
أحسن الله إليكم. ورأى عمر أنس بن مالك رضي الله عنهما يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة.
هذه من المعلقات في البخاري، أن عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي عند قبر لم يشعر به، لم يعلم به، فقال: القبر القبر، فانحاز أنس ولم يأمره عمر بالإعادة، لأنه لم يتقصد أن يصلي عند القبر، وإنما خفي عليه موضعه منه حال صلاته حتى نبهه عمر. ولهذا لم يعد صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة
أن أم حبيبة
وأم سلمة.
إذن عندنا ثلاثة الحين من أمهات المؤمنين، من هن؟
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
عائشة وأم حبيبة أم سلمة. وش اسمها أم حبيبة؟ اللي يعرف يعطينا يمنه. ما اسم أمي حبيبة؟ أنت رملة بنت أبي سفيان، وأم سلمة أنت. الله الله. جاره هي هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنهن. تروي الحديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة لأنهما هاجرتا قبل إلى أرض الحبشة رضي الله عنهن. نعم.
عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهن ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا عليه قبرا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
هذا الحديث مخرج في الصحيحين، ترويه عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة لأنهن هاجرن إليها مع أزواجهم، وما فيها من التصاوير أي التماثيل المنحوتة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أولئك، للخطاب للمؤنث، ويجوز إن أولئك الخطاب لمن؟ للمعلوم. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. إن أولئك شرار الخلق عند الله، لأن البناء، بناء المساجد على القبور، من أعظم أسباب الشرك بها مع الله جل وعلا، فصاروا بهذا شرار الخلق عند الله. لماذا شرار الخلق؟ لأنهم تسببوا بحصول الشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به. وفي آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وش الجامع بينهما؟ الشرك في وسيلته وفي غايته ومقصده، صاروا بهذا شر الناس عند الله منزلة. شاهد الحديث أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الصالحين في المساجد وبناء القبب عليها. طيب، إذا وجد هذا وهذا، ما الذي يجب على ولي الأمر؟ إن كان المسجد هو الأقدم فتنبش القبور وتعاد إلى المقابر، وإن كانت القبور هي الأقدم فيهدم المسجد. على أن هناك حالة ثالثة، أن يشتهر ويعلق في أذهان الناس أن هذا المسجد هو مسجد السيد الفلاني، ولو نبش منه قبره، فيبقى هذه العلائق المتوارثة في النفوس سببا لحصول الشرك، فيهدم المسجد كله سدا لهذه الذريعة الموصلة إلى القدح في العقيدة. فإن عمر رضي الله عنه لما أخبر في خلافته أن أناسا يذهبون إلى الشجرة، أي شجرة؟ شجرة السمرة التي هي حصل فيها في الحديبية تحتها بيعة الرضوان، وش سوى بها عمر؟ حط حراس عندها ولا قال بها؟ قطعها رضي الله عنه، حسم هذه المادة. كذلك الشرك ووسائله تحسم مادته ولا يستهان فيها، فإن الشيطان يبعث للناس باعثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف.
وين أعلى المدينة يا أخواني؟ قباء. أول ما نزل فيها مقدمه من مكة، نزل فيها بضع عشرة ليلة، قيل 12 وها هنا 14 ليلة، وابتنى فيها مسجد قباء في بني عمرو بن عوف. نعم.
أحسن الله إليكم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله عنه ردفه، وملأ بنو النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس رضي الله عنه: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة،
يعني أساس المسجد حجارة، يسمى الساس والسيسان، ساس المسجد وما يتكئ عليه الطين واللبن هي حجارة، لأن هذا أقوى وأدفع عن انهدامه وقت السيول والأمطار. نعم.
أحسن الله إليكم. وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
اللهم آمين. اللهم صل على محمد. في مقدمه عليه الصلاة والسلام قدم فنزل أعلى المدينة، تسمى الآن العوالي، وهي في جهتها الجنوبية، نزل في قباء عند بني عمرو بن عوف، فابتنى المسجد، مسجد قباء، ثم ركب عليه الصلاة والسلام فأدركته الجمعة في الطريق، فصلى الجمعة، وهي أول جمعة صلاها في المدينة، في وادي الرانونة بين قباء وبين المدينة. فكان لا يمر على حي من أحياء الأنصار إلا رحبوا به وقالوا: يا رسول الله انزل عندنا، هلما إلى العز والمنعة، ويأخذون بخطام ناقته، وكان ردفه عليها أبو بكر رضي الله عنه وهو صاحب الناقة. وش اسمها الناقة هذه؟ ها؟ القصوى التي حج عليها. بين هذا وهذا 10 سنين، احنا في الهجرة الحين. ها، هذه ناقة حمراء، والقصوى ناقة شقحاء، هي العظبة لشق في أذنها، وقد اشتراها أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذوا بخطامها قال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. حتى أتى على بني النجار، فأحاط بني النجار ولبسوا سلاحهم، لأنهم الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخوال أبيه، يرون أن له شأن معهم. بركت الناقة في موضع مسجده هذا، لم يستعجل فينزل عليه الصلاة والسلام، بل لبث فقامت مرة ثانية وذهبت وتقدمت ثم رجعت إلى محلها الأول فبركت فيه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة. نزل عليه الصلاة والسلام من على راحلته العظبى فتنافس فيه بيوتات بني النجار، كلهم يدعوه إليه. هنا جاءت الذهانة والذكاء من أبي أيوب رضي الله عنه، فأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام فأدخله أين؟ بيته. هذه الميانة عز الله أنها ميانة على وجهها. فقال عندئذ نبينا صلى الله عليه وسلم قولا: ذهب مثلا المرء مع رحله. فنزل فيه إلى أن ابتنى مسجده وحجراته صلى الله عليه وسلم، وفيها نبش قبور المشركين وإبعادها حتى تغدو الأرض بعدها كأن لم يكن فيها قبرا، اللهم صل وسلم عليه. خلال المدة التي كانت بين نزوله عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب عند بني النجار من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم إلى أن كمل بناء المسجد، أين كان يصلي؟ كان يصلي في متسع الأرض، ومنها مرابض الغنم، ومنها يصلي في مرابض الغنم. وفيه دليل على أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن المرابض فيها بعر البعير وفيها روث الغنم وفيها بولها، فيها دمن الغنم وهو روثها وفيها بعر البعير وفيها بولها، فهذه طاهرة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، وقال لا تصلوا في معاطن الإبل. ما معاطنها؟ مواضع بروكها التي تمسي فيها وتعطن فيها بعد شربها من الماء في وردها. واختلفوا في العلة، مع أن الجميع يؤكل لحمه، وروث وبول ما يؤكل لحمه طاهر. تنوعت العلل، فمنهم من قال إنها تعبدية وهذا له حظه من النظر، ومنهم من قال إن ذلك لمصلحة المصلي، فإن الإبل تجفل فربما هبدته بيدها أو رمحته برجلها أو بركت عليه فآذته أو تشغله في صلاته فلا يخشع. أما الغنم أجاويد مهنة العافية. وثمة وجه ثاني والله أعلم، أن الإبل إذا شربت ثم عطنت فبركت، راعيها وين يقضي حاجته؟ وراءها، يتخذها سترة، فيكون هذا المعطن مظنة النجاسة ممن يقضي حاجته وراءها. هذه كلها سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. ما هي المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها؟ نهى عن الصلاة في الحمام الحشوش، لأنها مواضع النجاسات، ولهذا من شرائط الصلاة ماذا؟ ها؟ طهارة البقعة، شرط قبل الصلاة ويستمر حتى ينتهي منها. ونهى عن الصلاة في المقابر صلاة فيها ركوع وسجود، ونهى عن الصلاة في الحمامات، الحمام غير الحش لأنها أماكن تكشف فيها العورات أي مواضع الاغتسال. نهى عن الصلاة في موضع الرابع وشو؟ معاطن الإبل. نهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة، ونهى عن الصلاة في جوف الكعبة لأننا أمرنا باستقبالها إلا إذا حبس فيها وهو لا يشعر، حضرة الصلاة يصلي فيها، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة لا فرضاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
كان تدل على الاستمرار، يصلي في مرابض الغنم لأنه ما في تكلف، الأرض المتسع يصلي بها، وكانت الغنم تربض فيها، فلم يبالي في ذلك حتى ابتنى المسجد، وكان أساسه وعضاته من الحجارة، وجعلت جذع النخل أعمدة له وسقفا، فصان ذلك عن دخول المسجد من هذه البهائم، اللهم صلي وسلم عليه. وترجم عليه البخاري: باب الصلاة في مرابض الغنم. وساق الحديث من رواية أخرى، من رواية شعبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما.
رأيت ابن عمر.
أحسن الله إليك. رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
الصلاة في معاطن الإبل، كأن البخاري لم يبلغه الخبر، ولهذا ترجم هذه الترجمة الواسعة: باب الصلاة في مواضع الإبل. والموضع وصف عام يشمل المعطن ويشمل غير المعطن. ثم أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره، يعني يجعل السترة له في صلاته من بعيره، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الموضع ليس من المعاطن، موضع المبرك ما هو من المعاطن. المعاطن ما تعطن فيه، أي تمسي فيه، أو أنها إذا شربت الماء عطنت فيه، هذه المعاطن. أما الموضع فالأرض كلها وطئتها الإبل، والصلاة إليها بأن يجعلها سترة له، وبعيره يعقله فلا يقوم ولا يؤذيه، بينما في مباركها ومعاطنها هذه تقوم وهذه تقعد وذي تهبد وذي ترمح، فتختلف على المصلي صلاته ويذهب خشوعها الذي هو مقصدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع.
اللهم صلي وسلم على رسول الله. هل يصلي وأمامه نار؟ يقول الفقهاء رحمهم الله: ويكره أن يصلي وأمامه نار، أي لئلا يشابه المجوس عباد النار. فإذا كان النار الذي أمامه نار تنور يصلحون فيها خبزهم وطعامهم، أو نار دفى يتدفؤون بها كما في صرير المربعانيات والشبط والعجارب، أو شيئا مما يعبد كما في تصاوير النصارى في كنائسهم، حيث صلى الصحابة رضي الله عنهم في كنيسة الجابية وفيها التصاوير التماثيل. كأن صنيع البخاري في هذا أنه يجوز الصلاة وأمامه النار. من أخذها البخاري؟ لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف، قال عرضت علي الأمم وعرضت علي الجنة والنار في معرض حائطي هذا. ما حائطه هذا؟ جدار قبلته. قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع أي منها. وقال عرضت علي النار وأنا أصلي. فالنار عرضت عليه، كأن البخاري أخذ من ذلك أنه تصح الصلاة والنار أمامه. والذي تدل عليه مجموع الأدلة كراهية ذلك، إلا أن يحول بينه وبين النار بسترة فلا يضره ذلك، سدا لذريعة التشبه بهؤلاء عباد النار. نعم،
أحسن الله إليكم.
طيب، وش الجواب على حديث أنس وحديث ابن عباس؟ النبي لم يتقصد صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى النار، وإنما هذا مما عرضه الله عليه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مأمون الجانب، فلا يكون في قلبه تعظيم النار. ثم هذا خرج مخرج الوعظ والنصح والشفقة على الأمة لما أخبرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
هذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، مخرج في الصحيحين، ترجم عليه البخاري بقوله: باب كراهية الصلاة في المقابر. وش معنى الكراهية عند البخاري؟ التحريم، تحريم الصلاة في المقابر. البخاري فقيه، لما سلفت أحاديث أم سلمة أم حبيب الذي روته عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، نوعها هنا في الاستدلال، فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، دل على أن المقابر لا يصلى فيها، ولهذا نهانا أن نجعل بيوتنا قبورا أي كالمقابر لا يصلى فيها، وندبنا وحثنا على أن نجعل نوافلنا وين؟ في البيوت، ما هو بندع الجماعات وروح نصلي في البيت نقول حتى ما تكون قبور، هذا تحايل على أوامر الله جل وعلا. إذن من المواضع التي لا يجوز أن تتخذ مسجد هي المقابر، ولهذا يقولون على جهة الإلغاز: ما هي الصلاة التي تجوز في القبور؟ قالوا: كل صلاة لا ركوع فيها ولا سجود تصح في القبور. وهذه خاصة في صلاة إيش؟ الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، كبر على قبرها 4 تكبيرات، هل فيها ركوع سجود؟ الجواب لا. أما ما كان من صلاة فيها ركوع سجود فرضا كالصلوات 5 والجمعة والعيدين أو نوافل كالتراويح والكسوف والخسوف، فإنها لا تصح في المقابر باتفاق السلف الصالح رحمهم الله. نقف عند هذا الموضع ونفتح المجال للإخوان في أسئلتهم. نعم، وش تقول أنت؟
شيخنا الصلاة في الروضة الشريفة.
أي ما بها؟ يقول: ما فضل الصلاة في الروضة الشريفة؟ الروضة هي روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء فيها الحديث في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. ترى بعض الناس يرويه بالغلط، يقول: ما بين منبري وقبري، ما بعد قبر يوم يقوله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا، لا يدخل الماء تحت رجليكم. الحديث في صحيح مسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فضل الصلاة فيه في أمرين: الأول أنه الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلواته. ثانيا أنه كما أخبر روضة من رياض الجنة. أفضل منه الصلاة في الصف الأول، الصلاة في الصف الأول لعموم الأدلة فيه. فيصلي في الروضة إن تيسر نوافل إدراكا لهذا الفضل والشرف. نعم سم. نعم كراهية الصلاة للنار إن كانت أمامك مباشرة فكراهية تحريم، وإن كانت بينك وبينها سترة فالكراهة كراهة تنزيه. متى في المربعانية ذا في الخيمة؟ علمناك بالجواب، هو إذا كان بين الإمام وبين النار سترة فالكراهة للتنزيه، بل ينحرف عنها لئلا يقر في قلبه أو قلب المصلين شيء من تعظيم النار أو انشغال بها. حط الحطب ضد الحطب، طفت النار عمر النار. أي نعم سم. الدفاية من النار، الدفاية التي فيها حرارة، أما الزيتيات لا، الدفاية التي فيها حرارة فإذا طفأت عنها الكهرب أو أغلقتها من الغاز أو من الغاز انطفأت، هذه من النار. فالصلاة إليها كراهة، كراهة تحريم إذا اتجه إليها مباشرة، أو كراهة تنزيه إذا كانت أمام المصلي. نعم سم. السواك هل نستخدمه باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ السواك وش حكمه؟ مسنون دائم متأكد في 5 مواضع: عند وضوء وصلاة ودخول بيت وانتباه من نوم ليل وتغير رائحة فم. يستخدمه بالتسوك باليمنى ولا باليسرى؟ يستخدمه باليسرى لأن السواك إزالة أذى، ويبدأ بالجانب الأيمن لأن فيه التطهير والتكريم. وضحت يا أخواني؟ فالسنة أن يستخدمه باليسرى لأنه إزالة أذى، ويبدأ بالجانب الأيمن لما فيه من التكريم. نعم سم. لحظة ها، إذا إيش؟ إيه، إذا صلى مسلم في قبر في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم، فإن علم في أثناء صلاته أو بعدها قبل خروج وقتها فليعد الصلاة، لأن الصلاة باطلة، وإذا نهي عن شيء يتعلق بشرط الصلاة أو بذاتها فالنهي يقتضي الفساد بطلت صلاته. أما إذا مضى عليه مدد وهو لا يعلم فلا إشكال عليه، كما كان من شأن أنس لما صلى ولم يعلم بالقبر ولم يأمره عمر بالإعادة. سم. أيه إن خرج الدم في استعماله للصلاة فإن كان الدم يسيرا فيمضي بصلاته ما عليه، أما إذا كان كثيرا فيتنزه منه، وهذا الدم ليس بنجس، لا يكون الدم نجسا إلا ما خرج من السبيلين، ما خرج من أنفه من فمه من جرحه، فليس الدم نجسا ولا يبطل صلاته في أصح أقوال أهل العلم، والله أعلم. نعم لا اللي يسأل خلاص يفتح المجال لغيره. سم. يختلف حسب السياق فيما يقطع فيه بالتنوين، إذا كان فيه مضاف ومضاف إليه وقطع المضاف إليه نونا المضاف. أي نعم سم. وفي مواضع يصلح فيها التنوين ويصلح فيها عدم التنوين، كنت لما قرأت على شيخنا يقرنا على هذا إذا كان يحتمل موضعين. ايش تقول يا فيصل؟ هل من السنة أن يقرأ سورة كانت في الصلاة؟ نعم، لا سيما في الصلوات الطوال كالفجر، السنة أن يقرأ فيها السورة كاملة، وإن قرأ بعضها وأتم ببعض فالمسألة واسعة، لأن الأمر الواجب اقرأوا ما تيسر من القرآن، ومعلوم أن قراءة السورة بعد الفاتحة من أين؟ من السنن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.